الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرر الرئيس جورج دبليو بوش القول السبت إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق أمني طويل الأمد مع العراق. وقال بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس: إذا كنت ممن يراهنون فسأقول إننا سنتوصل إلى اتفاق مع العراقيين، بحسب تعبيره. وكرر بوش أن مثل هذا الاتفاق لن يلزم رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل بمعدلات معينة للقوات أو بإقامة قواعد دائمة في العراق. كما أعرب عن اعتقاده بأن العلاقة الاستراتيجية مع العراق مهمة، مضيفا أنها مهمة للعراق وللولايات المتحدة وللمنطقة بحسب تعبيره. من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع ساركوزي في باريس السبت، أعرب عن خيبة أمله لرفض القادة الإيرانيين عرض الحوافز الاقتصادية الذي تقدمت به الدول الكبرى لطهران مقابل تعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من أن إيران لم تذهب إلى حد إعلان رفض رسمي للعرض، إلا أن بوش قال إن القادة الإيرانيين رفضوه على الفور، مضيفا القول:
أشعر بخيبة الأمل إزاء رفض القادة الإيرانيين العرض الكريم بصورة فورية. إن هذا الرفض مؤشر للشعب الإيراني بأن قيادتهم ترغب في عزلهم أكثر.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إنه ينبغي على سوريا أن تنأى بنفسها قدر الإمكان عن إيران في سعيها من أجل الحصول على سلاح نووي، على حد تعبيره. وأضاف ساركوزي أن فرنسا مستعدة لمساعدة إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية، ولكن يتعين على طهران السماح للمفتشين الدوليين الدخول إلى منشآتها إذا لم يكن لديها شيء تخفيه. يذكر أن إيران تنفي اعتزامها تطوير أسلحة نووية، قائلة إن برنامجها النووي لا يرمي سوى لتوليد الكهرباء. وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سلم طهران في وقت سابق السبت عرضا من القوى العالمية يتضمن مزايا اقتصادية في محاولة لإقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق الأنشطة النووية الحساسة. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام ردا على سؤال عن العرض المشترك الذي قدمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا: إن رأي إيران واضح، مضيفا أن أي شرط مسبق غير مقبول بحسب تعبيره. التقى نائب رئيس الوزراء العراقي برهم أحمد صالح الذي يزور تركيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي التركي. التقى الرئيس التركي عبد الله جل في إسطنبول السبت، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد بيان صحفي لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقي: تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم بأنه جرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات العراقية التركية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين الجارين، بحسب تعبيره. كما تم التباحث في التحضيرات الخاصة بالزيارة التي يزمع رئيس الوزراء التركي أردوغان القيام بها إلى بغداد قريبا. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت مقتل إرهابي واحد واحتجاز 18 من المشتبه في انتبائهم إلى الشبكات التفجيرية للقاعدة وسط البلاد، بمن فيهم رجلان مطلوبان بقيامهما بتصنيع مواد صنع القنابل، بحسب ما ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وفي بيان آخر أعلن أن قوات التحالف في العراق قتلت إرهابيا واحدا في مخبأ للقاعدة واحتجزت 15 إرهابيا مشتبها فيه خلال عمليات في الموصل وحولها يومي الجمعة والسبت. في الرياض قال مسؤول حكومي السبت إن السعودية تعتزم زراعة محاصيل استراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي. وأوضح نائب وزير الزراعة السعودي عبد الله العبيد أن حكومته تجري محادثات مع مسؤولين في السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا للسماح للشركات السعودية بإقامة مشاريع لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوانات، بحسب ما نقلت عنه رويترز. أخيرا وفي أديس أبابا افتتحت السبت القمة 12 للهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بإيجاد، وتضم 7 دول في إفريقيا الشرقية. ويشارك في هذه القمة الرؤساء السوداني عمر حسن أحمد البشير والكيني مايكي باكي والجيبوتي إسماعيل عمر جيلا والصومالي عبد الله يوسف أحمد، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، بينما تتمثل أوغندا بوزير خارجيتها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
الفصل 7 وأموال العراق،
التيار الصدري يعلن تشكيلا مسلحا جديدا،
وجبهة التوافق تعيد الكرة إلى ملعب الحكومة.
قال وزير الخارجية هوشار زيباري الموجود في نيويورك أنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي أن يستطلع سبل حماية العراق من سيل الدعاوى المالية التي يتوقع أن تنهال عليه من جهات متضررة من النظام السابق. ويتمتع العراق بحماية من مثل هذه الدعاوى القانونية استنادا إلى تفويض مجلس الأمن الدولي ببقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق، ولكن هذا التفويض ينتهي في 31 من كانون الأول هذا العام. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين قولهم أن الجانب المالي معقد بصفة خاصة لأسباب ليس أقلها عدم وجود سابقة تتيح توفير حماية من الدعاوى المالية أجلا غير مسمى. ونسبت الصحيفة إلى زيباري قوله أن العراق يسعى إلى إيجاد تسوية لمثل هذه القضايا العالقة بحلول نهاية تموز. وقال زيباري أن الأشهر المقبلة ستكون حرجة، وإذا لم يتحقق هذا الموعد سيتعين علينا أن نبحث عن بدائل أخرى.
إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود، الذي اعتبر أن هذه المشكلة من تركة النظام السابق، وأشار إلى البدائل المتاحة للعراق.
عندما يخرج العراق من الفصل السابع أو من أحكام الفصل السابع، لابد من وجود حماية للأموال العراقية في الخارج، لأن تركات النظام السابق ثقيلة على العراق. كثير من الناس تطالب بتعويضات، كثير من الناس لها دعاوى على العراق سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها. والعراق يدرس الآن مع الدول المعنية كيفية معالجة هذا الموضوع سواء عن طريق مجلس الأمن أو مع هذه الدول. عندنا بعد تقريبا 6 أشهر لانتهاء القرار 790، والإدارة العراقية بقياداتها السياسية تدرس كيفية معالجة هذه الأمور. هناك حلول كثيرة لا مجال للتطرق لها في الوقت الحاضر.
صحيفة نيويورك تايمز اقترحت إن من بين هذه البدائل تمديد تفويض مجلس الأمن بعد نهاية عام 2008. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد إن من الجائز أن يطلب العراق إبقاء التفويض لأسباب مالية محضة، ولكن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود لفت إلى أن المدة المحددة لتقديم طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على غزو الكويت انتهت منذ نحو عامين، وإن ما تبقى يسعى العراق إلى تسويته مع الأطراف ذات العلاقة. وكانت تقارير أفادت بأن لدى العراق نحو 50 مليار دولار مودعة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، وأن نسبة كبيرة من هذا الرصيد ستكون مهددة في حال تقديم دعاوى جديدة على العراق.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراق يعمل بكل حرص على إيجاد غطاء يحمي أمواله وممتلكاته في الخارج.
العراق الآن بصدد بحث هذا الموضوع وإيجاد غطاء قانوني لحماية الأموال العراقية سواء في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة. ندرس مع أعضاء مجلس الأمن مع وخاصة مع الولايات المتحدة كيفية إيجاد هذا الغطاء. الحكومة العراقية مهتمة اهتمام كامل بهذا الموضوع، لأن يمس أموال العراق، يمس أملاك العراق في الخارج، احتمال إقامة دعاوى من قبل أفراد وشركات. لابد من إيجاد غطاء قانوني واتخاذ إجراءات محيطة لهذا الشبكة.
في غضون ذلك يجري العراق مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقيات. قال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود إنها ستخرج العراق من قيود الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
مفاوضات تسير بحد الآن سير جيد، واحتمال أن ننتهي من هذه المفاوضات بتوقيع اتفاقيات بين البلدين. إن وقعت هذه الاتفاقيات ستكون الغطاء القانوني لوجود القوات الأجنبية في العراق، وينتهي دور قرارات مجلس الأمن للتغطية القانونية لهذا الوجود. عندها سيخرج العراق من سيطرة مجلس الأمن ومن أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. الفصل السابع يعني أن الحالة في العراق تهدد السلم والأمن الدولي، ونأمل أن نخرج من هذا الوصف الذي تركه لنا النظام السابق مع نهاية هذا العام.
بات الفصل السابع لازمة في كل ما يمت بصلة إلى العراق وموقعه في المجتمع الدولي. فما هو هذا الفصل الذي يريد العراق الخروج من تحت مظلته؟ إذاعة العراق الحر التقت الخبير في القانون الدولي صلاح الفتلاوي الذي عزى إخضاع العراق لأحكام الفصل السابع إلى غزو الكويت أساساً.
بالبداية نوضح أنه العراق ليش دخل الفصل السابع وماذا يعني الفصل السابع. العراق دخل تحت الفصل السابع موجب قرار الأمم المتحدة عندما تم احتلال الكويت بسنة 90. بموجب هذا الاحتلال فرضت على العراق عقوبات اقتصادية وإجراءات عسكرية منصوص عليها بموجب الفصل السابع وليس البند السابع مثل ما يسميها البعض، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ماذا يعني الفصل السابع؟ الفصل السابع يقول بأنه في حالة عدم التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة فإن هذه الإجراءات الاقتصادية والعسكرية اللي فرضت عليه سابقا ممكن أن تتجدد، بمعنى أنها في حالة استمرارية، يعني ما نحتاج إلى قرار آخر من الأمم المتحدة أيضا خلينا ندخل تحت الفصل السابع بموجب الفصل السابع ونفرض هذا القرار، وإنما بقى العراق في ظل هذا النظام أو في ظل هذا الفصل ما دام أنه العراق خارق لمعاهدات أو لاتفاقيات أو لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الخبير في القانون الدولي صلاح الفتلاوي أن مخاطر حقيقية فعلا تهدد أموال العراق في حال خروجه من الفصل السابع.
العراق بعد الأفعال اللي قام بها النظام السابق وسياساته آلاف الدعاوى أقيمت عليه من دول من أشخاص ومن منظمات وهيئات حكومية، وهذه كلها حصلت على تعويضات. بعض هذه التعويضات صدرت بموجب أحكام قضائية حتى الآن هي غير مطبقة على الواقع، وبسبب هذه الأحكام القضائية وبسبب خشية الدول من أن تبدد هذه الثروة وهذه الأموال المجمدة في بنوكها، صدرت قرارات بتجنيد هذه الأموال لدى حسابات هذه الدول بموجب الفصل السابع. هذه المسألة جعلت من غير الممكن لهذه المنظمات والهيئات الحكومية التي حصلت على مثل هذه القرارات أن تأخذ التعويضات من هذه الأموال المودعة لدى هذه الدول. بالتالي خروج العراق من هذا الفصل السابع سوف يؤدي إلى أن تكون أموال العراق أصبحت متاحة إلى هذه المنظمات والأفراد والهيئات الحكومية اللي عندها قرارات، عندها قرارات قضائية واجبة التطبيق أوقف تنفيذها بسبب تجميد الدول اللي أرصدت العراق. الرئيس الأمريكي أصدر قرار منع استعمال هذه الأموال العراقية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، منع أن تعطى أي أن يعطى منها أي تعويض بموجب أي دعوة مقامة. فهذا هو الخوف من أن هذه الأموال المجمدة كلها سوف تذهب تعويضات أو سوف تذهب بشكل أو بآخر إلى دول أخرى أو إلى منظمات أو إلى أفراد.
الخبير في القانون الدولي صلاح الفتلاوي تناول وضع العراق حاليا وما إذا كان قادرا على التحرر من كل أشكال الوصاية.
الحكومة العراقية مددت التمديد الأخير للوجود العسكري في العراق اللي ينتهي في 31/12 من هذا العام، بمعنى خروج الولايات المتحدة من العراق سوف يخرج وصاية الولايات المتحدة عن العراق بموجب قرارات الأمم المتحدة ويخرج العراق من الفصل السابع، ونبقى احنا وحدنا وكأننا دولة مستقلة ذات سيادة ولا تحتاج إلى أي مساعدة من أي مكان آخر حالنا حال الدول. فراح نخرج من الوصايتين، من الوصاية الأمريكية اللي فرضت علينا بموجب قرارات الأمم المتحدة، وراح نخرج من الفصل السابع. هنا المعضلة، هنا المشكلة، هل أن العراق هو في حالة سياسية واقتصادية وعسكرية قوية بحيث تستطيع أو تمكنه من أن يتخلى عن الوصايات الدولية إذا صح التعبير؟ الجواب أعتقد الواقع العملي اللي إحنا نعيش به واللي جاء نشوفه إحنا على الساحة العراقية أكيد بالنفي.
وكانت جلسة مجلس الأمن التي حضرها زيباري يوم الجمعة مخصصة للمراجعة الاعتيادية التي يجريها المجلس كل 6 أشهر عن الوضع في العراق.
لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن رجل الدين مقتدى الصدر في بيان يوم الجمعة تشكيل قوة خاصة في إطار جيش المهدي، قال إن سلاحها سيكون موجها ضد القوات الأمريكية. وأضاف البيان إن مقاتلي هذه الوحدات الخاصة هم من ذوي الخبرة وسيكون السلاح حصرا بيدهم. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي الذي أشار إلى أن تشكيل مجموعات خاصة لقتال القوات الأمريكية يأتي استعدادا للتغير الذي سيطرأ على شكل وجود هذه القوات في إطار الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين العراق والولايات المتحدة.
الاحتلال لا زال موجود، بل أكثر من ذلك أن هنالك خطة استراتيجية جديدة للوجود الأمريكي في داخل العراق سواء قبل الاتفاقية أو بعد الاتفاقية، أن يكون تواجدهم في قواعد خاصة وينسحب الأعم الأغلب منهم إما خارج العراق أو ينسحب من المدن إلى قواعد خاصة. فإذن هنالك حالة من التغير في حركة وعمل الجيش الأمريكي يجب أن يكون يصاحبها ويقابلها تغير في التحرك الصدري.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نور المالكي أكدت مرارا أن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وحدها التي لها حق استخدام وسائل العنف. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن لا تناقض بين إعلان التشكيل العسكري الجديد واستمرار القوات العراقية في أداء مهمتها في استعادة الأمن.
هذا التشكيل والترتيب الجديد واحدة من يعني نتائجه ومن أهدافه هو الخروج من حالة استدراج بعض الصدريين أو ظهور بعض غير الصدريين بمظهر صدري في صدامات مع قوات الشرطة والجيش. نريد أن نخرج القوات الحكومية من هذه الحالة كي تكون مسيرتها بوتيرة جيدة باتجاه السيطرة على الوضع العراقي والشأن العراقي، أن يكون سلاح الدولة هو السلاح الرئيسي. لذلك هذه الجماعة التي توكل لها مهمة المقاومة سيكون مقاومتها للاحتلال حصرا ولا تستهدف أي عنوان عراقي. يبقى أن كيف تتعامل الحكومة مع هذا التواجد وكيف تكون له هذا الشأن حكومي لا نعلم كيف ستقرر بالأفعال منهم.
المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي لفت في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن تشكيل خلايا مسلحة جديدة لا يعني انتهاء التجميد الذي أعلنه التيار الصدري في نشاطه العسكري.
هناك خطوة ثانية وهي أن الأعم الأغلب من جيش الإمام المهدي يمنع عليهم حمل السلاح واستعماله، بل أكثر من ذلك أنه يعتنون يكون عملهم متخصص فقط في الشأن الثقافي العقائدي الاجتماعي لا أكثر من ذلك، وهذا يعني هو تجهيد مستمر بعد وليس تجهيد يعني بفترة محددة.
في غضون ذلك قالت مصادر أمنية في محافظة ميسان يوم السبت أن القوات العراقية تساندها القوات الأمريكية واصلت انتشارها في مدينة العمارة ومحيطها استعدادا لعملية أمنية واسعة تستهدف الميليشيات المسلحة والخارجين على القانون.
تجري حكومة رئيس الوزراء نور المالكي مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد تنظم العلاقة بين البلدين وتحدد الإطار القانوني لوجود القوات الأمريكية في الأراضي العراقية. وتخوض الحكومة هذه المفاوضات على خلفية نجاحات تسجل لها في مجال الأمن، ولكن مراقبين لاحظوا أن المفاوض العراقي تقف وراءه حكومة شهدت انسحاب قوى فاعلة على الساحة السياسية، منها جبهة التوافق التي علقت مشاركتها في حكومة رئيس الوزراء نور المالكي منذ صيف 2007. ولكن الفترة الماضية شهدت اتصالات أوحت بأن عودة جبهة التوافق باتت وشيكة. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري الذي أشار إلى أن الكرة في ملعب الحكومة الآن.
ليس هناك من جديد في هذا الشأن، وإنما يعني لقاءات أخيرة كانت قد جرت وحدث فيها تباحث بشأن معوقات العودة، ونعتقد أن الذي تستطيع أن تقدم التوافق قامت به، وليس هناك من مقترحات أخرى في جعبتها وزارة التخطيط والبديل عنها. أمر من المهم أن يحسم من قبل الحكومة فقط، إما أن ترجع التوافق باستحقاقاتها الوزارية أو تعوض عن الوزارات التي تريد الحكومة الاحتفاظ بها بما فيها وزارة التخطيط بما يكافئها أيضا كوزارة سيادية أو بوزارتين خدميتين.
المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن موقف الجبهة سيبقى إيجابيا من خلال النشاط الذي تمارسه في إطار العملية السياسية.
في كل الأحوال الجبهة اليوم ناشطة وعلى مختلف الصعد، سواء داخل البرلمان داخل مؤسسة الرئاسة وحتى ضمن العملية السياسية، و هي مستمرة أيضا في التصحيح، سوف لن تكون معوق لكل عمليات البناء حتى لو لم تكن جزء من الحكومة، ويعني تبذل جهودها ما استطاعت في فعلا أن تكون عامل لا يثير الأزمات وإنما يتصدى لها ويعالجها. طبعا لديها علاقات حسنة مع الكتل السياسية مشتركة في الحكومة والتي خارج عن هذا الإطار، تحاول أن تستثمرها أيضا في سبيل أن يعني أن ينظر العملية السياسية على أنها عملية ناجحة.
وتضم جبهة التوافق قوى أبرزها الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل السنة ومجلس الحوار الوطني. وكانت التوافق انسحبت من حكومة المالكي في أوائل آب عام 2007 بعد نحو 4 أشهر على انسحاب وزراء التيار الصدري منها.
وبهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
أنمو بس حب أحبك،
أني ميت شوق بيك واللي ينبض في ضلوعيك هذا قلبي بين يديك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. سيدتي وسادتي، يتصاعد الجدل حول نظام القائمتين المغلقة والمفتوحة الانتخابيتين، وهناك حديث يتعلق بعزوف المواطنين عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. ويعتقد الكثيرون في محافظة كربلاء أن دفع الناس باتجاه المشاركة يتطلب اعتماد نظام القائمة المفتوحة، في حين يقرأ البعض الآخر إصرار بعض الجهات على القائمة المغلقة كنظام انتخابي سيبقي على الكتل الحزبية، ولن يسمح هذا النظام بتفكيك الكتل السابقة وصعود المستقلين، وأنه سيحرم الناخب من اختيار من يراه مناسبا. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
مع اقتراب الموعد المفترض لانتخابات مجالس المحافظات تتصاعد وتيرة الحديث عن هذا الموضوع وسط مخاوف ومطالبات عديدة، فهناك جدل حول القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة، كما هناك حديث حول عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات بسبب إخفاقات رافقت أداء المجالس خلال الأعوام الماضية. ويعتقد كثيرون أن دفع الناس باتجاه المشاركة يتطلب اعتماد نظام القائمة المفتوحة، كما يقول نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي، بينما ترى بعض الأطراف أن المواطنين لم يعتادوا بعد على هذا النظام.
أعتقد أن الخارطة المقبلة إذا ما اعتمد نظام القائمة المغلوقة فستكون حزبية وبامتياز، أما إذا كانت مفتوحة فأعتقد أن دور المستقلين سيكون فيها أكثر.
وبينما تطالب جهات عديدة بإبعاد المرجعية عن الشعارات الانتخابية وعدم استخدامها كورقة انتخابية، سجلت بعض الأطراف تحفظا على هذا المطلب، غير أن المرجعية الدينية قطعت الطريق على هذا الجدل عبر تبنيها الحياد في الانتخابات المقبلة.
أقول إن المرجعية هي التي بادرت وعبر ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى أنها ستقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين في هذه الانتخابات، وستكون مجالس المحافظات بعيدة عن أي تأثير مرجعي أو ديني في هذا المجال.
أن المرجعية الدينية العليا تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والشخصيات التي ستشارك في هذه الانتخابات.
سجل المواطنون على أداء المجالس المحلية ملاحظات هامة، سيما في مجال الخدمات، بينما يعتقد المواطنون أن الأموال التي خصصت لهذه المجالس خلال الأعوام الماضية كانت كبيرة، إلا أنهم لا يجدونها قد أنفقت في مجالات الخدمات الحيوية، وذهب بعضهم إلى القول بأن المسؤولين غير أكفاء من الناحية العملية.
أعتقد التجربة السابقة والتجربة 4 سنوات أثبتت بأن مسؤولي الدولة غير قادرين بتاتا على إدارة شؤون أنفسهم وليس إدارة شؤون البلد.
المسؤولون من جهتهم يرفضون هذه الآراء، محتجين بحجم المصائب والمشاكل التي واجهتها الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أعاقهم عن تقديم خدمات أفضل، كما يشير رئيس مجلس محافظة كربلاء عبد العالي الياسري. هذا فضلا عن أن تجربة مجالس المحافظات تحديدا تجربة جديدة في العراق، وتحتاج بحسب المدافعين عنها لبعض الوقت كي تنتج قيادات محلية كفوءة.
حقيقة مجالس المحافظات هي تجربة جديدة رائدة، لم يكن هنالك مثيلا لها في السابق في الأنظمة التي تعاقبت على العراق، وبالتالي إذا ما قارنا يعني حقيقة الوضع السياسي الذي مر به البلد والوضع الأمني، نرى أن مجالس المحافظات قد قامت بواجبات كبيرة كانت ملقاة على عاتقها، وخصوصا مع عدم وجود دولة قوية ومع عدم وجود حقيقة قوات أمنية، لكن استطاعت هذه المجالس من تأدية واجباتها بالرغم من قلة الإمكانات وبالرغم من ضعف حقيقة الأداء أو الكفاءة في كثير من تلك المجالس، لكن هذا لا يعني أنها لم تقوم بتقديم الخدمات في ظروف صعبة. حقيقة الظرف الصعب هو الذي يخلق المناخ الذي يمكن للمواطن أن يقيم فيه أداء الحكومة المحلية.
إصرار بعض الجهات على القائمة المغلقة كنظام انتخابي في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة يقرأه البعض على أنه سيبقي على الكتل الحزبية، كما يشير عضو مجلس محافظة كربلاء علي غزي، وسوف لن يسمح هذا النظام بتفكيك الكتل وصعود المستقلين، كما أنه سيحرم الناخب من اختيار من يراه مناسبا فقط.
نعتقد أن ستكون الحصة الأكبر للأحزاب، ومع أن توجهاتنا يعني نفضل أن تكون للمستقلين يعني الدور الأكبر. مجلس محافظة كربلاء كبقية المجالس لا يعمل بوتيرة واحدة، وعلى هناك ظروف موضوعية تتحكم بعمل المجلس. هناك حالات وفترات مشرقة جدا في عمل المجلس ونستطيع أن نفخر بها، وفترات مر المجلس نستطيع أن نقول بضعف بعض الوقت، وفترات يعني هناك تباين في العمل، ليس هناك وتيرة واحدة. ولكن بشكل عام المجلس بذل الكثير من أجل المحافظة، ونحن لا نقول أنه وصل إلى مستوى الطموح حاليا المستوى الحالي، ونأمل أن يعود كما بدأ قويا، وعمل كثير من التغييرات الإصلاحية في المحافظة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيدتي وسادتي، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار وبعض كبريات الشركات الألمانية والنمساوية لبناء مجمعات سكنية في عموم المحافظة وإنشاء محطة كهربائية، واتفاقية أخرى للاهتمام ببعض الآثار كمقام النبي إبراهيم والزقورة وآثار أور، وبناء فندق سياحي على نهر الفرات لتنشيط السياحة، فضلا عن التعاقد لإنشاء محطات لتصفية الماء بتقنية حديثة ومعالجة النفايات وتحويلها إلى أسمدة، والتنسيق مع جامعة ذي قار لتطويرها وتبادل الخبرات مع الجامعات الغربية. مهدي الحسناوي، مراسل إذاعة العراق الحرة، معكم من الناصرية.
في إطار تشجيع واقع الاستثمار في محافظة ذي قار، وعلى خلفية بعض الاتفاقيات بين الشركات الأجنبية ومحافظة ذي قار، في مؤتمر القاهرة الأخير وصلت إلى المحافظة بعض الوفود من كبريات الشركات الألمانية والنمساوية. الناطق الإعلامي للمحافظة حيدر الشميساوي أشار بأن عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد تم التوقيع عليها بين الإدارة المحلية للمحافظة وبين هذه الشركات الأجنبية.
من خلال جولة استمرت 3 أيام وورشات عمل مع كافة دوائر المحافظة، فقد وصلنا إلى مجموعة مذكرات تفاهم مع دوائر الدولة لغرض مساهمة هذه الشركات في تنفيذ المشاريع المحلية والممولة من قبل المحافظة، وأيضا لاستثمار في قطاع الإسكان من خلال بناء مجمع سكني أو 3 مجمعات سكنية بالأحرى في عموم المحافظة.
من جانبه أوضح محافظ ذي قار أن محطة كهربائية ستنشأ من قبل هذه الشركات،
بالإضافة للمجمعات السكنية اللي هي حدود 15,000 وحدة سكنية. أيضا الاتفاق بشكل أولي على إنشاء محطة كهرباء، هاي المحطة بحدود 1300 ميجا إنتاجها. ستسعى هذه الشركات اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بكيفية إنشاء هذه المحطة، إما أن تكون مساهمة من الاتحاد الأوروبي لمحافظة ذي قار، وإما أن تكون على المحافظة عليها أن تدفع المبالغ الخاصة بالمحطة. الشيء الآخر الاتفاق على الآثار والسياحة. إحنا عندنا حقيقة الزقورة، وعندنا آثار أور، وعندنا مقام النبي إبراهيم، فقالوا إن مقام النبي إبراهيم بالإمكان أن يكون مكان خاص ومقر خاص للأديان، ويكون مركز هذا يشع للعالم، مكان سياحي وأثري مهم وكبير، فيكون الاهتمام بنفس الآثار وإقامة أماكن سياحية وإنشاء فندق سياحي على الفرات قابل الجامعة الآن المصطفاوية. هاي من ناحية الآثار والسياحة. عندنا أيضا تعاقد مع الماء، مدير المي طريقة خاصة بحيث أن يكون تصفية المياه بدون الكلور وبدرجة ممتازة جيدة جدا وبتقنية حديثة، كذلك معالجة النفايات، إنشاء معمل أو معامل خاصة للنفايات، تعاقد مع البلديات وبسعة 500 طن يوميا وتستخدم لتوليد الطاقة كهرباء وكذلك أسمدة. الاتفاق أيضا مع الجامعة يكون تنسيق وتعاون قافي بين الدول الأوروبية النمساوية الألمانية وكذلك الجامعة، تبادل الخبرات، تبادل البحثات، دراسات تدريب ومنح دراسية وتطوير مختبرات وإقامة علاقات ثقافية من جامعة ذي قار والجامعات العالمية عن طريق هذه الشركة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
صعب لك حبيبي بلحظة يسهل والله يسهل صدق زعلان من شلون تزعل ليش تزعل صعب لك حبيبي بلحظة يسهل والله يسهل أغار عليك مني يا بعد عيوني ذني أغار عليك مني يا بعد عيوني ذني إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل والله يدري أنا جد أحبه آمر إذا بسكون أنا بكل شي مسؤول آمر أنت بسكون أنا بكل شي مسؤول يا حبي الأخير وحبي الأول حبي الأول يا حبي الأخير وحبي الأول حبي الأول وعيونك تصيب والوجه دبلان آمر انت بسكون انا بكل شي مسؤول آمر انت بسكون انا بكل شي مسؤول يا حبي الاخير وحبي الاول حبي الاول يا حبي الاخير وحبي الاول حبي الاول صدق زعلان مني شلون تزعل ليش صعب لجلك حبيبي بلحظة يسهل والله يسهل صدق زعلان من شلون تزعل ليش تزعل أغار عليك مني بعد عيوني ذني إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل إذا تيحت دربي بعينك أندل والله أندل
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com هذه إذاعة العراق الحر. من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية.
Thank you.
تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة والحلقة القادمة نأتي إلى ختام سرد قراءة المقام مع المرحومة صديقة الملاية، ونود هنا أن نلفت الانتباه إلى أننا في صدد التسجيلات القديمة والقديمة جدا بل والنادرة أيام الواير في العشرينات والثلاثينات، إلا أن أصالة الكلمات وشعبية اللحن وروعة الأسلوب وخصوصية الإيقاع تبقي هذه التسجيلات حية مهما مر الزمن.
على جسر المسيب، ما أكثر الذين يتغنوا بها. على جسر المسيب سيبوني هلي وحباب قلبي سيبوني، ومنك يا حلو خابت ظنوني جفاني وشمت العدوان. معود يا يابه، معود يا يابه، حلك ربوك لقليبي عذابه. معود يا يابه، معود يا يابه، بهذاك الصوب، بهذاك الصوب كل شي الفخاتي خذن عقلي ونسني عباتي. لو جاتش، لو جاتش الموت لفديلك خواتي وحتى الوالد العزت عليها. معود يا يابي، معود يا يابي، لاقاني ولاقيته ولا مال، ولا عين استحت مني ولا مال، جفاني وما بقى عندي ولا مال، ايش بقت عندي بعد تنشد علي. معود يا يابي، معود يا يابي، على جسر المسيب شفت لمة قصايب سود على كتفين لمة. أنا اللي ياخذ حبيبي يعوف دمه، أنا اللي ياخذ حبيبي يعوف دمه، يموت وينحرم شم الهواء. معود يا يابي، معود يا يابي، على جسر المسيب نغمها حجم وجنها شنقين سماعي وغنوها مع المقامات الطاهر والخلوة والجعرقاء.
Thank you.
أغنية عبودي. عبودي جاي من النجف شايل مكنجية، وشلون قلبه صبر طمن بشوبية، عين يا عبود بابا بابا يا عبود، وليش ما تعلمنا دق العود. عبودي جاي من النجف ومنكس عقاله، عجب بنات الخلق هو وبن خاله، عيني عيني يا عبود. عبودي وجهه قمر يضوي على الخلان، والشعر شن ذهب والخد فرط رمان، عيني عيني يا عبود. عبودي شن ورد بالريحة شابيني، من يمشي شن غصن وبحسن يرويني، عيني عيني يا عبود.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.